بسم الله الرحمن الرحيم. قصة عروة بن الزبير، القصة المذكورة المعروفة عندما أصابته الأكلة في رجله. طبعا هذه الأكلة في ذلك الوقت إذا ما بترت تلك الرجل تقتل الإنسان، فمن حوله خافوا عليه، قالوا نحضر لك الطبيب. قال إن أردتم ففعلوا، فأحضروا للطريف الطبيب، فقالوا نشربك شرابا، شراب النبيذ، وفي رواية أنه مسكن آخر فيغيب عنك عقلك فنقطع رجلك. فقال لا، ولكني إذا دخلت في الصلاة فلا أشعر بشيء، ففعلوا ما شئتم. فدخل في الصلاة فقطعت رجله ولم يتحرك ساكنا حتى انتهى من الصلاة، وإذا برجله منزوعة من مكانها. لها تكملة جميلة هذه القصة، يذكر أنه عندما رجع إلى بيته فقد أحد أولاده. شوف الابتلاء لما يصيب الإنسان كيف. الآن تقطع رجل ويموت عليك ولد، كان عنده ولدان، فمات أحد الأولاد، فأخذ الناس يعني يعزونه. تتخيلوا إيش قال بعد ذلك؟ ما كان من عروة بن الزبير إلا أن قال الحمد لله، لي رجلان أخذت واحدة وأبقيت لي واحدة، ولو شئت لأخذت يعني الرجلان بكلاهما، لو شئت الثنتين يا ربي كان قطعوا، لكن من فضلك ورحمتك أبقيت لي واحدة وأخذت واحدة، ولي ولدان ولو شئت لأخذتهما كلاهما، ولكن من فضلك أبقيت لي ولد وأخذت ولد، فلك الحمد ولك الشكر أن أخذت ما أخذت وأبقيت ما أبقيت. هذه العظمة الكبيرة التي كانت في حال صلتهم ورضاهم وأنسهم بالله سبحانه وتعالى، والمذاق هذا الغياب العقلي الطبيعي الذي يغيب الإنسان عما سوى الله سبحانه وتعالى حتى لا يشعر بقطع رجل، هو ما حصر لا في الصحابة ولا في التابعين فقط. هذه القصة أنا ذكرتها والكثير يعرفها، الكثير يتصور نعم هذه، وربما بعضكم يحفظ أسانيدها وأين هي في كتب السير، ويظن أن هذه في حصور الصحابة والتابعين. حصلت قصة شبيهة بها في القرن الماضي القريب لعالم وإمام يدعى الحسن بن صالح البحر، أصابته في ظهره دمله كبيرة كادت أن تؤثر عليه وعلى صحته، فأرادوا أن يقطعوها، فأرادوا كذلك أن يشربوه شيء يغيبه حتى يقطعوها. فقال لهم الخادم لا أنا أعرف هذا الرجل، هذا الإمام إذا دخل في الصلاة ما يشعر بشيء، فإذا جاء في الصلاة ففعلوا ما شئتم، لأنه ما حيرضى يشرب معاكم المسكر هذا أبدا، ولا يرضى أن يعني يدخل المخدر إلى جسمه فيغيب عقله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فقرر هو والطبيب أنه إذا دخل في الصلاة تناديني. فجاء عندما جاء وقت الصلاة جاء في لبسه، قال له لا يا سيدي اليوم حر، فجعله يصلي بالجبة ولم يجعله يلبس اللباس الداخلي الأعلى الفنيلة أو القميص، حتى بعد ذلك لبس الجبة وصلى وكبر، فرفعوا الجبة من الخلف أثناء الصلاة وقطعوا له ذلك الذي كان على ظهره وما شعر بشيء، حتى إذا انتهى من الصلاة وتحسس وحس أن صحته وحالته أحسن نادى الخادم قال شوف تريد أن تشربني المسكر؟ قال الحمد لله دخلت في الصلاة، ربي أكرمني وتفضل علي وزالت. قال يا شيخ جبنا لك الطبيب في وقت الصلاة ولم تشعر بشيء. مذاقات أهل الله الذين التي يذوقونها في الصلاة هي إكمال لمسيرة معاني الخشوع في الصلاة التي نكملها في هذه الحلقة. فاضل، ونشكر حضورهم معنا أخونا ماهر وتميم وأحمد ونزار. ما زلنا نتذاكر في الصلاة وفي جمال الصلاة وفي روح الصلاة وروحانية الصلاة، لأنه صدقوني لو استقامت الصلاة في المصلين يعني استقامت الدنيا بكلها. إذا عرف الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى شؤون الحياة كلها سوف تستقيم. لكن إحنا مشكلتنا أنه الصلة عندنا لما تضعف بالله سبحانه وتعالى تضعف بعد ذلك معاملاتنا، تضعف أخلاقنا، تضعف أشياء كثيرة. ومن أقوى من القوي صلاتنا بالله سبحانه وتعالى صلاتنا التي فيها بوابة المناجاة وبوابة العظمة. وسمعنا كيف كان حال السابقين، سواء عروة بن الزبير في حال خشوعه، الحسن بن صالح البحر العالم الرباني الذي له كتاب جميل، هو لأنه من الذائقين للصلاة هو كذلك ألف كتاب سماه صفة صلاة المقربين، أهل القرب من الله سبحانه وتعالى كيف تكون صلاتهم. كتيب صغير بسيط لكنه مركز العبارات وفي معاني كثيرة تدل على معنى القرب من الله سبحانه وتعالى. ولكن إحنا نقول يا رب على الأقل من العنوان اجعلنا وإياكم نكرم بصلاة المقربين. تكلمنا عن حضور القلب، تكلمنا عن الخشوع في الوضوء وهو الأساس، بدأنا نتهيأ باطنيا إلى الإقبال على هذه الصلاة العظيمة. قلنا أنه في هذه الحلقة نريد أن نتكلم عن شيء من الجوانب العملية التي يحتاجها الإنسان حتى بعد ذلك يستعد لهذه الصلاة التي كان يقول فيها سيدنا علي إذا جاء وقت الصلاة تغير وجهه، فقيل له ما يا إمام يا أمير المؤمنين؟ قال جاء وقت أمانة عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات وعلى الأرضين والجبال فأبين أن يحملنها وحملتها، أي حملها الإنسان. جاءت وقت هذه الصلاة. من الحكم العظيمة فيها قبل الدخول للصلاة كلام سيدنا أبو الدرداء، قال من فقه الرجل أن يأتي إلى الصلاة وقلبه فارغ. تريد أنت أن تذوق حلاوة الصلاة، حاول ما كان عندك مشوش. تكلمنا أنه في الخواطر تتوارد على الإنسان بما يقرع سمعه أو بما تبصر عينه، لكن في أشياء أنت تنتهي ما انتهيت منها وتقوم تتركها وتريد أن تصلي. فإذا كان هي بالمتيسر أنت يعني أن تنجزها حتى يعني تحضر إلى الصلاة والقلب فارغ فهذا أفضل، لكن مو معناه أن تؤخر الصلاة في وقت يخرجك عن وقتها المبارك، وخصوصا أول الوقت. فشيء بيتم بعد 5 دقائق 6 دقائق تقوم لا والله تصلي وأنت ما انتهيت منه فيشغلك خاطرك في الصلاة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى، ما أدري تذكرون الحديث أو لا،
كراهية الطعام الصلاة
بالضبط، يعني اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. طيب ليش؟ وهي البطن أعظم لنا من صلاتنا؟ لا مو للبطن، ولكن النبي عارف أن نحن ضعاف، فرحمة بينا صلى الله عليه وصحبه وسلم عشان لا تجلس وتتفكر والله أم محمد إيش سوى ذحين إيش طبخات هنحصل الأكل حار ولا بارد. والشيطان شاطر يدخل لك ما يخلي أحد، ما ترك الصالحين فضلا عن يعني عامة الناس، أم الصالح يقول والله أنت صلاتك ما شاء الله أنت في الخشوع يا سلام يا سلام يا سلام، فيخليه لين يعني يبدأ يصدق نفسه بعد ذلك فيقع في العجب في الغرور فيحبط له صلاته. أما العامي بأبسط يعني يرسله شيطان صغير يقول له يلا بس اشغله بأكله، اشغله ببرنامج حتسويه بعدين، بفكرة بأمر فيشغله. فقال من فقه الرجل، يقول سيدنا أبو الدرداء الصحابي العظيم، من فقه الرجل أن يأتي الإنسان للصلاة وقلبه فارغ، يفرغ نفسه من الأمر ثم بعد ذلك يأتي للصلاة. فإذا أتى للصلاة تكلمنا كثير ونذكرها في أول الأمر، لأنها دائما لابد أن تعود نفسك على استحضارها، لابد أن تجلس بينك وبين نفسك مستشعرا إن وفقك الله أنك أصبحت قلبك عنده ملكة الاستشعار، أو تقف هنيها تذكر نفسك أنك سوف تقف بين يدي الله تعالى في علا. نفس الكلام اللي ذكر سابقا في كلام سيدنا زين العابدين عندما كان يتوضأ ويقال له لماذا يصفر لونك وأنت زين العابدين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا تعرفون بين يدي من سوف أقف؟ نفس المعنى في صلاتنا يا إخواني، لابد نقول نحدث نفسنا الله الآن سوف أقف بين يدي ملك الملوك الملك الحق سبحانه وتعالى، وتبدأ تحضر نفسك. ثم بعد ذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعضهم بالفعل إذا راح المسجد أخذ الزينة. لا، طيب وإيش المقصود يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ مقابلة الله تعالى في علاه. فأنت سواء في المسجد، في بيتك، وقت حتصلي فيه لابد أن تأخذ زينتك، نوع من التهيئة النفسية إن والله أنا حقابل المولى تعالى في علاه. تحصل واحد لو خرج للصلاة نخشى إنه إذا خرج للصلاة هو بيتزين عشان الناس إيش حتقول علي، إيش حتشوفني، ما يصلح أخرج. لكن إذا صلى في بيته، والرب في بيتك والرب في المسجد، نعم لا شك إنه بيت الله سبحانه وتعالى له العظمة وله الاحترام، لكن المقصد من يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أن تهيئ نفسك إلى مقابلة الله تعالى في علاه. فإذا هيأت نفسك واستحضرت هذا الأمر نفسيا أن تأتي بالسنن والأداب النبوية، فما تنسى مثلا سنة السواك. ويكفي يا أخواني أن سنة السواك تفتح لك في الأجر الشيء الذي لا يتصور، وأما ما وراء الأجر فهو أعظم وأعظم. أما في الأجر جاء في الطبراني، وهذا يخفى على البعض من الناس، أنه بحديث بسند حسن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بغير سواك. شوف صلاة أنت تصليها واحدة بسواك تستخدم السواك أحسن من 70 صلاة من غير سواك. طيب ليش؟ أول حاجة أنك أنت تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم
مرضاة للرب.
مرضاة للرب، خشبة أستخدمها أخرجها. بعد ذلك أرضى هذه ترضي ربي. الفكرة ما هي في أن هذه هي مرضاة للرب، الفكرة أنك أنت عبد والعبد يمتثل أمر سيده، افعل أو لا تفعل هذا الأمر مرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أنت ممتثل للأمر. فطالما الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك، وحرص النبي كان يقول لولا أنا شق على أمتي. شوف كيف، لأنه إنما أنا رحمة مهداة ونعمة مسدى، رحمة خالصة صلى الله عليه وسلم. العاقل حبيبك محمد يقول لك ترى أنا ما أبغى أشق عليك، طب أنت تحتاج إنه النبي يشق عليك عشان يأمرك؟ تكفيك هذه الإشارة بالنبي. أنت تخيل والدك يقول لك والله أنا ما أبغى أتعبك، ولا ودي يا ولدي إنك تسوي كذا وكذا، والله أنا ما أبغى أتعبك. لو كان الولد يحب أبوه إيش يسوي؟ من عيوني كيف وأنا أتشرف وأنا أتفضل. ولو واحد ثاني يقول طيب أحسنت جزاك الله خير، هذا لا إيش حيقول الثاني؟ هذا ما يحب أبوه. وكذلك الواحد من اللبيب بالإشارة يفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد التفاوت. هو طبعا ما يتمنى التفاوت، ولكن حتى تفتح سنة التفاوت بين الناس، من يتغانم إشارة النبي ومن يتكاسل عن إشارة النبي. وقفنا عند السواك وما زلنا في باب الاستعداد العظيم للصلاة، نكملها بعد الفاصل.
لا إله إلا الله محمد رسول.
تعلمت اليوم أنه من الأسباب المعينة للخشوع في الصلاة الدخول في الصلاة والذهن صافي، فإن شاء الله من اليوم حاول قدر الإمكان أني أقعد قبل الصلاة ولو بخمس دقائق أصفي ذهني من كل الأشغال ومن كل الأعمال، سواء كان عندي دراسة أو مذاكرة أو اختبارات أو أعمال تجارية أو أموال. أحاول أحل الأمور هذه حتى أخش إن شاء الله في الصلاة وذهني صافي، حتى يعينني الله سبحانه وتعالى للخشوع إن شاء الله. هذا سبب. والسبب الثاني هو إقامة السنن، زي ما تعلمنا إن السواك أفضل من 70 صلاة بدون سواك، وهو سبب معين لدخول العبد في خشوع في صلاته. وغير السواك سنن كثير كأداء النوافل زي ما تعلمنا وسمعنا اليوم، في أشياء كثير إقامة السنن كلها معينة إلى خشوع في الصلاة. الله يعيننا وإياكم إن شاء الله.
أتمنى من الله إنه يكسبنا هذا الذوق العالي والمناجاة وإن نحظى به. لعل من أهم الأسباب اللي أنا في اعتقادي الشخصي إنه تحصل هذا الذوق، إنه يكون في أصلاً شوق للرسول صلى الله عليه وسلم، لسنته، لأصحابه، كيف كانت صلاتهم، كيف كانت اتباعهم للسنن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. أعتقد إذا وجد هذا النوع من الشوق حنكتسب ذوق عالي إن شاء الله في الصلاة.
الإحساس واستشعار عظمة هذه السنن وهذه الآداب النبوية مع تطبيقها لا شك، واستشعارك أنك أنت الآن ممتثل أمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم، يعني مسكت الخشبة كما مسكها الحبيب صلى الله عليه وسلم، مسكت بها في فمك وتطيبت وتهيأت. طب أنت ليش الآن بتطيب نفسك؟ لا شك أن السواك هي هو الفعل نفسه إزالة للأوساخ التي تكون في الأسنان، وهو نوع من أنواع التنظف، لأني سوف أقابل الله تعالى فعلا. يعني الأمور كلها تشحنك جالسة إلى مقابلة عظيمة، ما يمكن تدخل إلى الصلاة إلا وقد يعني تطهرت ثم تطيبت، وأقل التطيب أنك تطيبت السواك فأزلت الروائح. هذه الأشياء جعلها الله سبحانه وتعالى أو يعني ما بين وجوب وما بين سنن أقامها لك، وفي طيها معاني تهيئك لعظمة المقابلة. منهم من يفعلها يعني كما تفعلها العامة من الناس فلا يستشعر ولا يذوق ولا يدرك ولا ينتبه، ومنهم من يوقفه الله سبحانه وتعالى أن أتطيب فعظم هذه المقابلة، أنا أتهيأ، أنا أزيل الأوساخ، أنا أزيل القذورات. ودائما نقول وقذورات الشؤون الباطنية المتعلقة بالقلب هي أولى بالإزالة، حتى لا يبقى في قلبك غير ربك سبحانه وتعالى.
ولعل طهارة الظاهر تساعد على طهارة الباطن.
ما في شك، هي مذكرة، هي معينة، هي كذلك يعني بوابة. أجبرك الله سبحانه وتعالى على أن تطهر ظاهرك، فجعل لا صلاة لمن لم يتوضأ، وجعل عند أولي الألباب المتنبهين الأذكياء الفطنة أن يعرفوا كما جاء في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فحري بكل مؤمن نظف ظاهره أن ينظف باطنه استعدادا لمقابلة المولى سبحانه وتعالى. نكمل أوجه الاستعداد التي تكلمنا فيها، فقلنا لابد أن يعيش حالة الوجدان في أن مقابل سوف يقابل حضرة الحق سبحانه وتعالى. بعد ذلك يحافظ على السنن والأداب النبوية، من أهمها سنة السواك قبل الصلاة. كذلك ذكر بعض الصالحين، وهذه من المجربات، قراءة سورة الناس لمن يكثر يشعر أنه عنده كثرة في الوسواس في داخل الصلاة وكثرة الأفكار وكذا، فجربها بعض الصالحين وجد أن لها سبحان الله أثر، وهي أصلا اسمها المعوذات. والإنسان إذا أراد أن يبعد خاطر الشيطان يتعوذ، فلا مانع أن تكون قبل الصلاة وفي أي وقت يشعر بها، لأنه اسمها أصلا معوذة. قراءة سورة الناس قبل تكبيرة الإحرام لا أقول هي من السنة ولا أقول هي واردة، ولكنها من المجربات الذي جربها بعض الصالحين فوجد لها أثر جميل في الصلاة. أن كذلك أن يقرأ قل أعوذ برب الناس قبل أن يكبر، مع هذه التهيئة وهذه الاستعدادات التي تكون للإنسان وللمؤمن في صلاته وفي إقباله على المولى سبحانه وتعالى وأخذه للزينة الظاهرة التي تعينه لاستشعار العظمة، بدأنا يا إخواني نقبل على هذه الصلاة. فإذا أقبلنا على هذه الصلاة، أول ما يفعله الإنسان ماذا يفعل إذا أراد أن يدخل في حضرة الصلاة؟ أول فعل له ماذا يفعل؟
التكبير.
وإذا أردنا أن نكبر ماذا نقول؟
الله أكبر.
يعني كأنه تذكير من الله سبحانه وتعالى. ليش ما اختار سبحان الله ولا اختار الحمد لله، وإلا اختار ألفاظ كثيرة؟ أو ممكن لو كتب الله لنا أستغفر الله ودخلنا بعدين قرأنا الفاتحة لكان الأمر أمره والشأن شأنه سبحانه وتعالى، ولكن اختار
الله
لك
أكبر دون ذلك، يعني أكبر من أي شيء ثاني.
الله ينور عليك ونور على قلبك، تذكير من الله سبحانه وتعالى. هذا شيء من حكمها، لكن ما يستطيع الإنسان أن يدرك يعني مراد الله سبحانه وتعالى، لكن لعل من حكمها أن يتذكر الإنسان أنه لا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. فلحظة ما تكبر الله سبحانه وتعالى تترك كل شيء وراء ظهرك، الدنيا بكلها ما تساوي، لأنك أنت تعلن أنه الله
أكبر.
ففكرت والله في تجارة هي أصغر، فكرت في دنيا هي أصغر، فكرت في كل أمر تفكر فيه هو أحقر وأصغر، لأنه الله
أكبر.
وكأن المولى سبحانه وتعالى يعني المولى يعني وكأنه الحكمة في هذا الأمر بعد ذلك في التكرار، أن المولى يعلم توارد الوساوس والخواطر فينا، فيقول لك يا عبدي تأتيك الخواطر وتنصرف عني وأنا أذكرك، فجعل انتقالاتك كلها تقول فيها
الله أكبر.
كل ما جالك الخاطر جيت تركع تقول
الله أكبر،
يا عبدي جاءك الخاطر وجاءك الوسواس وأنا أرجع وأقول لك إنني أنا الأكبر، فاترك الأصغر الله أكبر. تسجد تقول الله أكبر، يأتيك الخاطر، يأتيك الوسواس، يا عبدي يا عبدي أنا أكبر، الله أكبر، فتعود معك الانتقالات هذه، كلما صرفك الخاطر وصرفتك النفس أخذت بك يمنى أو يسرى، يعيدك لفظ الجلالة مع التكبير إلى أن تستشعر في باطنك أنه هو الأكبر. فما يستحق لأي عاقل أن يفكر بالأحقر الأصغر وهو في حضرة الأكبر الملك الحق سبحانه وتعالى. هذا الذي إذا عاشه مع التكبير سلم له بعد ذلك، سلمت له باقي الصلاة، فإن أخذته الغفلة ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وسبحان الله بعد ذلك هي في بعض المذاهب هي من السنة، هي واجبة تكبيرة الإحرام، وبعدها التكبيرات هي سنة، فأوجب لك الأولى حتى تقام عليك الحجة، ثم فتح لك بعد ذلك باب الاجتهاد في أن تذكرها في البقية، فتتذكر أمر أنه هو الأكبر سبحانه وتعالى، حتى بعد ذلك دخلت وكبرت الله سبحانه وتعالى وأنت مستشعر في باطنك أنه ليس هناك أكبر من الله، فما يستحق أن نفكر في غيره. بدأت تدعو بدعاء الاستفتاح وأنت كأنك قبل يا ربي ما أدخل على هذه الفاتحة الركن الأول بعد ركن تكبيرة الإحرام، أهيئ نفسي لهذا الركن العظيم إلى هذه السورة العظيمة بأن أقرأ دعاء الاستفتاح، وهو متعدد وذكرت فيه عدة روايات والمذاهب تذكر فيها أفضليات في روايات مختلفة، فيجتهد الإنسان بما يأخذه من أدعية الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، اللهم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، ومنها كذلك الرواية العجيبة الجميلة الذي صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسمع خلفه داع يدعو بدعاء الاستفتاح، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فعندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من قال هذه، أو شخاف الصحابة، بعد ذلك رفع الصحابة وقال أنا يا رسول الله، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء.
عجيب.
يا سلام، لأنه قال كبر الله سبحانه وتعالى، كبر في الأولى وزاد بعد ذلك تعظيم لهذا المعنى من التكبير للمولى سبحانه وتعالى، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. فإذا عاش هذا المعنى في ذلك القول الذي تفتح له أبواب السماء جاء بالاستعاذة، والاستعاذة لابد منها لأنه في شيطان مترصد. جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إن شيطان حال بيني وبين صلاتي، فقال له إن ذلك شيطان يسمى أو يدعى خنزب، فإذا جاءك يوسوس لي في صلاتي، فإذا جاءك فاستعذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا. طبعا الواحد يكون في مسجد ويسمع ويتفل وبعدين يقول بطبقها سنة النبي، لا يكون عاقل، يتفل يعني ينفث بدون ما يخرج شيء يزعج أو يؤذي المصلين بجواره، مجرد النفث مع الاستعاذة. فعلها ذلك الصحابي قال فذهب ما كان يأتيني في صلاتي. فالشاهد أن الشيطان يحاول أن يشوش الصلاة والنبي أعطى لنا علاجات، لكن الأخوان لابد أن نطبقها الآن مع كثرة الوسواس في الصلاة، ما عاد صار الواحد يدري أنه موسوس في الصلاة، مع كثرة الخواطر في الصلاة ما عاد صار الواحد يعرف أنه تأتي الخواطر. لو تسأل الواحد طب أنت متى آخر مرة استعدت من خنزب؟ أوه ما يذكر، يمكن له فترة طويلة صلينا قبل شوية صلاة وقبلها صلاة وقبلها صلاة.
أسألك أول مرة يدري كمان أنه في
في خنزب جالس له. وبعضهم كثير لربما المعرفة العقلية كثير منها، فكرة البرنامج أن تتحول المعرفة العقلية إلى معرفة ذوقية تتحول إلى واقع في حياتنا. الله إحنا عرفنا إذا لابد 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 أنه نذوق حلاوة هذه الصلاة بمعاداتنا لهذا الشيطان. بعد ذلك يقرأ الفاتحة وأولها البسملة، فيبتدئ باسم المولى سبحانه وتعالى ويقرأ الفاتحة، والفاتحة إيش نقول فيها؟ أعظم سورة،
سبع المثاني،
السبع المثاني، يعني يعجز الواحد أن يتكلم فيها، فيها الحمد وفيها التمجيد للمولى سبحانه وتعالى. قال بيني وبين عبدي، الحديث المشهور المعروف في الفاتحة، معاني فيها كثير يحتاج أن يتأمل. الحمد لله رب العالمين إذا نطقت فيها، تخيل أنت تنطقها وأنت معظم للمولى سبحانه وتعالى وأنت عايش جمال الحمد لهذه. الواحد مننا يحتاج أن يعيشها. كان يقول الإمام الشافعي إني أحب أن أشرب الماء البارد. فقيل له لما؟ قال حتى تستخرج نعمة الحمد من قلبي. قال عشان لما أقول الحمد لله أقوله وأنا تلذذت بالشيء مستشعرا نعمة وفضل المولى سبحانه وتعالى علي. بركة الحمد لله. إحنا الآن نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وما وقفنا عند الحمد ولا جمال الحمد، مع أن ربنا يفرح بعبده. إيش يقول؟ يقول حمدني عبدي، الله سبحانه وتعالى يفرح حمدني عبدي. وإحنا نقولها من غير فرح، أنه هو المتمنن، هو المنان، هو المتفضل، هو الكريم سبحانه وتعالى. فأسأل المولى سبحانه وتعالى إذ وقفنا هاهنا عند الحمد أن يجعلنا وإياكم ممن يدخل في دائرة الحمادين الذين يحمدون المولى سبحانه وتعالى ويعرفون حق الحمد وحق الشكر. هو يقول عن عباده وقليل من عباده الشكور. الله يجعلنا وإياكم السامعين منهم. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Do.